العلماء الشعر بمعنى الشعر. كنا نتكلم في بيان في شرح عبد القاهر وفي بيان عبد القاهر لما لمعنى معنى الشعر لمعنى معنى الشعر. وما المراد به وما المراد به في مصطلح علماء الشعر. وده موضوع في غاية الدقة وفي غاية الأهمية، بيان المعنى أو معنى الشعر، بيان معنى المعنى أو معنى الشعر حين يطلق هذا اللفظ في مصطلح علماء الشعر. وهذا في غاية الأهمية، وبسببه وقع كثير منا في الخطأ وبسببه وقع كثير منا في الخطأ وفي الخلط. وخلاصة ما قاله في هذا، وهو من الأهمية بمكان هو أن معنى الشعر لا معنى له هو أن معنى الشعر لا معنى له إلا عمل الشاعر وصنعة الشاعر في شعره، فمعاني امرئ القيس مثلا في الحقيقة ليست هي مخاطبة الأطلال ولا ذكر الحروب ولا ذكر الخمر ولا ذكر الصبوة ولا ذكر الصاحبة، هذا تساهل في العبارة. وإنما معنى شعر امرئ القيس هو صنعة امرئ القيس في شعره، وهذا جيد جدا ومعنى شعر النابغة ليس هو قضايا النابغة التي تكلم فيها، قضايا دي موضوع تاني. القضايا التي تكلم فيها النابغة والتي تكلم فيها زهير والتي هي السلام والحروب والتي هي كذا والتي هي كذا والتي هي كذا، هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر لا ينكره أحد، ولكنه هو المطروح في الطريق. المديح والهجاء والرثاء، هذه الأغراض العامة أو المعاني العامة هي المطروحة في الطريق، والتي هي ملك للعربي والعجمي، يعرفها العربي والعجمي. فإذا تناولها من يتناولها من الشعراء فإذا تناولها من وأحدث فيها صنعة صارت هذه معانيه لا من حيث هي أغراض عامة، ولكن من حيث هي صنعته. النابغة مدح، زهير مدح، امرؤ القيس مدح، كل شاعر مدح، ولكن مدائح النابغة غير مدائح زهير، غير مدائح من شئت من الشعراء، لأنه لما تناول هذه المعاني التي يعرفها العربي والعجمي أحدث فيها شيئا هو صنعة النابغة وهو معاني النابغة. هذا كلام لا يجوز أن ينسى. وعبد القاهر من أول حديثه في أسرار البلاغة وهو منصب نحو هذه القبلة. وإيه؟ وعبد القاهر من أول إيه؟ في أسرار البلاغة وهو منصب متجه نحو هذه القبلة. ثم لما عرض لقضية الألفاظ وأنها وأن ثناء كثير من العلماء الذين هم على العين والرأس والذين لا ترد لهم كلمة وأن ثناء كثير من العلماء الذين هم على العين والرأس والذين لا ترد لهم كلمة على الشعر بعبارات توهم أن المراد ألفاظ الشعر بعد ما فرغ من هذه وحللها وقال إياك أن تخدع بأن ظاهر الألفاظ هو المراد وأن ما تسمعه الآذان من هذه الألفاظ ومن نغمها ومن رنينها هو المراد وإنما المراد ما يقع من المرء في فؤاده وإنما المراد في فؤاده من هذه الألفاظ وهذا النغم وهذا الرنين. وأنا ذكرت لكم في الدرس الذي مضى آية الكتاب العزيز وجئتك من سبأ بنبأ يقين ولم أطل الكلام طبعا ده جناس. ولاحظت أن مواضع الفنون البلاغية المتقنة في كلام الشعراء وفي كلام أهل البيان وأيضا في كلام الله لأن القرآن نزل بلسان القوم هذه إذا وجدت فنا بلاغيا في نص شعري أو في كلام سيد الخلق أو في كلام الله أقف عنده لأني تحت سريرة لأنه ما جود هذا المعنى أو اللفظ الدال على هذا المعنى ما جود إلا لأن تحته شيء يريد البيان أن يلفت إليه. دي مهمة جدا لمن يدرس الشعر ولمن يدرس البلاغة ولمن يدرس القرآن ولمن يدرس الحديث. إذا وجدت جملة فيها صقر فيها تثقيف فيها روع بيان فلا تكتفي بأن تذوق هذه الروعة فلا إيه وإنما حاول أن تتدسس تحت الروعة لأنك ستجد روعة أروع وإنما إيه حاول إيه لأنك ستجد روعة أروع. قلت لكم هذا لماذا؟ لأني وجدت كلمة من سبأ بنبأ جئتك إيه هي خلاصة قصة الهدهد هي قصة الهدهد مبدأها وآخرها سبأ ونبأ مبدأها وآخرها سبأ ونبأ وما بعدها وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدت كذا كل هذا تحليل للنبأ إلى أن جاءت بلقيس وقالت أسلمت مع سليمان وقالت إيه وأيضا ردت عجز المرضوع على صدره بهذا الجناس الرائع أسلمت مع سليمان. فمن كلام الله فهذا شيء في غاية الأهمية.
عبد القاهر دخل هذا الموضوع من خلال أيضا أبيات ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأرض إلى آخره. وكنا نقرأ في هذه الأبيات، وكمل يا بشير قراءة هذه الأبيات. أنا يعني طبيعي من الطبيعي إن كل أستاذ كل معلم يحاول أن ينقل ما عنده وأن يزرعه في قلوب من يعلم. إنما ليطاق أنت الذي تستطيع ذلك، أنا أحاول أنت الذي تستطيع ذلك، لأن الحقيقة أن من أهم غاياتي ليس أن أعلمك العلم. أن إيه؟
أهم الغايات ليس أن أعلمك العلم،
وإنما أعلمك كيف تتعلم العلم. وإنما إيه؟ أعلمك، وهذا هو الأساس. أما أن تتعلم فهذه مهمتك، أما أن تتعلم أو لا تتعلم أنت وما تشاء، إنما علي فقط أن أبين لك ما عندي في كيفية تعلم العلم، أن أبين لك ما عندي في كيفية تعلم العلم، أشرح لك الطريق، أضع لك الخريطة، تمشي أو ما تمشيش، ما هوش أنت أصلك، أنت مش هتعدل الميزان ولا هتميل، تفهم كلامي؟ روح لكم الجاهل العظيم. وأنا قلت لكم كثير جدا جدا، مصر فيها أبواب كثيرة مشرعة على آخرها لرزق الحياة الدنيا، ولست في حاجة فيها لا إلى صدق ولا إلى علم، بل أنت في حاجة فيها لتكون كذاب، أن تكون منافق، أن تكون لا شيء، إلا أن تكون عالما صادقا. إن كنت عالم صادق وجدت الأبواب مغلقة. فأنت تطلب العلم لأنه قيمة. أنت إيه؟ ونعمة القيمة. أنت تطلب العلم لأنه ونعمة القيمة. وفي اليوم الذي يعتدل فيه الميزان وتنتهي فيه غشاوة الليل التي ألفت هذه البلاد، يبقى ديها موضوع تاني، يبقى ده موضوع تاني، نرجو من الله أن يكون ذلك، وإذا لم يكن فهو اختبار من الله. بس اقرأ يا ولد يا بشير، انت فاهمين كلام الله؟ اقرأ، احنا وصلنا إليه يا بشير ولا انت عارف حاجة؟ أنت بتبعبع في المحاضرة وتطلع من المحاضرة ما أنتش ما أنتش دريان. أنت قلت إيه؟ ها؟
صفحة 20.
إحنا صفحة كام يا ولد ياسين؟
إحنا 24 وقفنا.
صفحة كام؟ صفحة إيه؟ 22. صفحة 22. طيب خلاص. زي بعض صفحة 22. صفحة ايه؟ طب يلا ايوه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم امين.
ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسك
لا عبد القاهر يستطيع أن يكشف سرها، ولا غير عبد القاهر يستطيع أن يكشف سرها. وفي القرآن أشياء لا يستطيع أي مفسر أن يكشف سرها، وإنما تستطيع أنت حين تتأمل وتصغي بخفض جناح وسكون طائر، كما علمنا العالم الجليل أبو بكر بن الطيب الباقلاني، حين تصغي إلى الجملة البيانية بخفض جناح وسكون طائر. ولما قضينا من منا كل حاجة، ده مش ممكن أقدر أشرح أنا أجد لها شيئا، إنما هقول لك إيه، زي ما قال عبد القاهر إنه أوجز كل ما كان في الحج بقوله
لما
كل حق بلفظ واحد بلفظ واحد هو كل حاجة. إنما هذا جزء من الحسن ولكنه ليس هو كل الحسن. كل الحسن ده تدركه أنت بفطرة البيان التي أودعها الله فيك يوم خلقك. خلق الإنسان علمه البيان فجعل غرس البيان في خلق الإنسان مقترنا بلحظة خلق الإنسان. فعليك أنت أن توقظ هذه النعمة هذه الفطرة وتتأمل. ولما قضينا من كل حاجة. وإنت لو أصغيت الإصغاء الجديد هتشعر بهذه الجملة أن الشاعر سيحكي لك قصة. أن سيحكي لك قصة لأنه طوى قصة الحج لأنه إيه؟
طوى قصة
وفتح قصة العودة لأنه طوى
قصة الحج
وفتح. وهكذا حاول أنت أن تجمع الخواطر التي تثيرها الكلمة في نفسك. حاول أن تجمع الخواطر. وقبل هذا حاول أن تكون الكلمة قادرة على أن تثير خواطر في نفسك. حاول أن تكون الكلمة أن تهيئ نفسك لتلقي الكلمة التي تثير. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان علمه البيان لم يرسل إليه ملائكة ليقيموه على المحجة وإنما أنزل كتبا فقط. لم يرسل إليه يقيمونه وإنما أنزل الكلمة وإنما لأنه سبحانه يعلم أن الكلمة هي سر هذا الإنسان لأنه سبحانه يعلم أن الكلمة هي سر هذا الإنسان وأنها هي الذي تقود أيما إلى جنة أيما إلى نار وأنها إيه؟ تقود أيما إلى نار. ولذلك يعني المهم جدا جدا أنا قلت إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق فيه نوازع وشهوات وألهمها فجورها وذكر فجورها قبل تقواها. ولكن الشيء الذي يقوم هذا الفجور في هذه النفس الإنسانية ليست ملائكة بقدرة خارقة وإنما بالكلمة وبالكلمة وحدها وإنما وأرسل أنبياءه وليس لهم من الأمر شيء إلا بلاغ ما يوحى إليهم يعني الكلمة. وأرسل أنبياء وليس لهم من إن ليس سيدنا رسول الله ذو خير من خلق الله وضرب قال الحق له ليس لك من الأمر شيء. بس وكلمة شيء نكرة شاملة لكل ما يقال له شيء وإنما الأمر وإنما أنت مبلغ الكلمة. فهذا شيء عجيب جدا وهذه قيمة الكلمة في حياة الإنسان وفي فقه دين هذه الأمة. وهذه هي قيمة الكلمة في حياة الإنسان وفي فقه دين ورسالة هذه الأمة. طيب فأنا بس أنا قلت كده لأن لما سمحت الولد بشير بيقول ولما قضينا قلت الله ده ناوي يتكلم كلام جديد لأنه بيطوي صفحة وبيفتح صفحة وهكذا. فلازم أنت لازم تكون قادر على أن تنطق الكلام بما تكتم فيه. لازم تكون إيه؟ على إيه؟ على أن تنطق الكلام بما سكن فيه. أن تنطق أن 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 أن, أن, أن أن تطلق حوابس الكلمة. أنا قلت يعني إيه؟ أن تطلق لأن الكلمة فيها مضامين لا تنتهي إلى أن تقوم الساعة، بدليل أن القرآن في كل زمان يفسر، والشعر في كل زمان يفسر، وكل زمان يستخرج من القرآن جديدا، وكل زمان يستخرج من الشعر جديدا، وكل هذا الجديد هو من حوادث الكلمات وساكن في ضمير الكلمات. وقدرتك وبراعتك هي أن تقرأ التعاويذ على الكلمة حتى تخرج ما سكن فيها. فهم كلامي؟ أنا قلت إيه؟ أن
تقرأ التعاويذ على الكلمة
حتى تخرج ما سكن فيها.
وشدت على ذم المهارة لحالنا ولم ينظر.
أنا قلت المحاضرة التي مضت عبد الخالق بيقول الترتيب، والترتيب هنا ظاهر جدا. قضينا كل حاجة، إيه منطقيا هنعمل إيه؟ هنرحل. هنعمل إيه؟ نضع متاعنا على رواحلنا، وبعدين مسح بالأركان اللي هو طواف الوداع، وبعدين انطلق المسير، وبعدين أخذنا بأطراف الأحاديث، وبعدين سابت بعد. يعني عبد القاهر لما بيقول إن فيها إن في ترتيب للأفكار، ما هوش قالوا كده من الذاكرة، إنما أصغى إلى ما في الشعر، فوجد الشعر يقول هكذا: قضينا كل شيء، ثم وضعنا المتاع على الرواحل، ثم طفنا طواف الوداع، ومسح بالأركان من هو ماسح، وبعدين طرقنا في المسير، وأخذنا بأطراف الأحاديث، وجدت المطايا في السير، وسالت بأعناق المطي الأباطح. يعني المسألة، اللي بيبحث عن المعرفة بصدق شديد وحب شديد، حاجتها ظاهرة جدا جدا أمامه، سيجدوها إيه؟ ظاهرة جدا جدا أمامه. ومن يستعن يعني. يلا كمل.
ثم راجع فكرتك واشحذ بصيرتك وأحسن التأمل ودع عنك التجوز.
شوف، لاحظ حاجة، لاحظ إن ده اللي علمنا العلم، الكلام ده اللي علمنا. ليه بقى؟ هو ده غير ما سيشرح، ده بيهيئني إلى ما يشرحه. اشحذ بصيرتك، احسن التأمل، راجع فكرتك. شفت ازاي؟ هو الآن يخاطبني ويعدني لسماع الدرس. شفت؟ خد بالك، احنا بنجي داخلين على الدرس وانتهت المسألة، وانت نايم وانت صاحي ما يهمناش، لان احنا ما يهمناش انك احنا نصنع منك انسان، لان دي راحت، ضيعتها الانظمة الفاسدة، وضيعها التعليم الفاسد، وضيعها الفساد الشامل. انما اهل العلم اللي بيصنعوا امم وبيصنعوا رجال للاوطان، قبل ان يتكلم في العلم يقول الثاني: يا بشير أحسن راجع أشحذ. وبعد هذا ده ملاحظ، ده منهج سيدنا رسول الله، لأن سيدنا رسول الله لما تقرأ أحاديثه تجد أنه هو دايما قبل ما يحدث الخبر يوقظ وينبه إلى تلقى الخبر. زي ثلاثة من كنا فيه فقد ذاق حلاوة الإيمان، دي ما فيهاش أي معنى إلا انتبه، إلا إيه؟ وأنك أنت وأنا الآن سأحدثك عن أشياء جديدة هي كذا وكذا وكذا. سيدنا معاذ كنت مع رسول الله فقال: يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعدي، ثم سهر، ثم قال: يا معاذ. يعني إيه؟ يعني تهيئة، تهيئة. وهذا جزء مهم جدا جدا من بلاغ العلم للقلوب، وهذا جزء مهم جدا من بلاغ العلم للقلوب. يلا ها. يعني أنا بقول بقت إن أحسن التأمل وكذا كذا، ده مستقبل. وأنا هقول لك على شيء، أنا وجدت كثير جدا من مسائل البلاغة وقواعد البلاغة مستمدة من ظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من خفية. مستمدة من ايه؟ من ظاهر، زي حكاية القاعدة البلاغية الجليلة الرائعة اللي بيقول ليس اخبارك بالشيء بعد التهيئة والتوطئة له كاخبارك به بغتة غفلا. ليس ايه بالشيء بعد التهيئة او التوطئة بغتة غفلة. وجدت دي زي الأحاديث دي، ثلاثة سبعة يظلهم الله تحت ظله، ثلاثة من زاق، ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا، وهكذا وهكذا. فده هو ده هو التهيئة والتوطئة. ده ايه هو ليه؟ ايوه بس استكنت ما تقراش البلاغة بمعزل عن الحديث، بمعزل عن التفسير، بمعزل عن الشعر. ما تعزلش العلوم، لو عزلتها لو لا 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 لن تدرك فقهها. لو ايه؟ لن تدرك فقهها. انما 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 يجعل العلوم بعضها من بعض، لان بعضها انشأ بعض، لان ايه؟ لان بعضها انشأ بعض، وبعضها يعطي بعض، وبعضها يسقي بعض. فلازم تكون انت. ولذلك انا دايما اقول لطلابي، الطالب الذي لا يقرأ الا البلاغة لا يفهم البلاغة، والذي لا يقرأ الا الشعر، والذي لا يقرأ الا النحو، والذي لا يقرأ الا الفقه، لابد ان تقرأ الارض التي نبتت فيها شجرة الفقه، ومن أين غريت، وتحلل التربة التي أنبتت هذه الشجرة الكريمة. ولا بد أن تحلل التربة التي أنبتت شجرة النحو المثمرة، وهكذا. والأمر طبيعي جدا جدا، يعني العقل يهدي إليه بدون تنطس وبدون معرفة. إنما الجهالة التي نعيشها والتي ضربها من ضربها علينا حتى تساقى شعوبنا سوق النعام، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. لابد أن ينتهي، لابد أن يصدر، لابد أن يوجد على الأرض جيل يرفض كل هذا الباطل، ومش هتنصلح إلا إذا وجد هذا الجيل ورفض هذا الباطل. لأن هو خد بالك الدجال وجد لماذا؟ لأنه وجد من يروج عنده دجله، ولو وجد شعبا لا يروج فيه الدجل لا سكت عنه. الظالم متى وجد؟ لأنه وجد من يقبل أن يظلم، ولو وجد ناسا ترفض أن تظلم لرجع. الكلام ده أنا قريته بفعل النجاح الزبياني وهو بيتكلم عن قصة كلب الصيد مع الثور. الثور ده خرج ومشى وترك لهم المكان مسالما، فأصرت الكلاب على أن تحيط به، فلما لم يجد بدا أراد أن يدفع عن نفسه، فمسك أول كلب حط قرنه في بطنه وطلعه من الجهة الثانية ورفعه إلى أعلى، فلما رأت الكلاب ذلك رجعت. فاهم كلامي؟ والنبغة ذكر ان الكلاب حدثت نفسها وان فلان هذا الفارس بتاعنا، كلبنا الفارس، وان فلان هذا ايه كلبنا الفارس، ما حصل شيئا، يبقى ما فيش ايه، ما فيش امل، يبقى اذا وهكذا. ده الذي اقوله لك، لو استنطقت الكلام لنطق. لو ايه؟ انما انت اخرس وبتخرس الكلام، انما ايه؟ انت وبت ايه؟ خلاص انتهت المسألة. يلا يا ولد يا جدع.
ثم انظر هل تجد استحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرفا الا الى استعارة وقعت موقعها.
شفت ازاي بيقول لك يعني الثناء العظيم الذي قيل في هذا الشعر، الثناء العظيم الذي قيل في هذا الشعر، عد العبارة الثانية يا بشير، لاستحسانه وحمده وثنائه ومدحه. طب ما كان واحده تكشف، انما هو يريد ان يزرع المعنى في فكرك وفي قلبك، يريد ان يزرع المعنى. او قل هو يريد ان يحدثك عن احساسه، عن عمق احساسه بفيض الثناء على هذه الابيات. عن ايه؟ عن ايه؟ بفيض الثناء على هذه الابيات. لا تجد لذلك منصرة الا
الا الى استعاره وقعت.
هذا اللي انا فهمت منها انها صنعت الشعر.
واصابت غرضها او حسن ترتيب تكامل معه البيان.
طبعا طبعا الاستعاره التي وقعت واصابت غرضها تلميذ الثانوي هيحط ايدي عليه، يعني مش مشكله ان انا اتعرف على الاستعاره، مش مشكله. وحسن الترتيب ده زي ما قلت انا، يعني اجعل عقلك يتغلغل في الكلام ويتابعه خطوة خطوة زي ما قلت، ولما قضينا وكذا إلى الوصول إلى حقائق المعرفة. إذا عرفت الطريق إليها وجدتها سهلة رهوة. الوصول إلى ويتاب. ولذلك ينبغي عليك وأنت معلم أنك تجتهد في أن تبين بسهولة جدا جدا الخطوات التي يصل بها الطالب معك إلى هذه القاعدة التي تحدثه عنها. تجتهد في أن تبين إيه الخطوات التي بها معك إلى هذا المعنى. هذا هو المسألة، هذا هو وده اللي أنا بقوله، أن نتعلم كيف نتعلم. أن نتعلم كيف نتعلم. فإذا تعلمنا كيف نتعلم علمنا جيلا كيف يتعلم. علمنا
جيلا كيف يتعلم،
خلاص وتنتهي القصة. ومش عاوزين لا فلسفة ولا تنطس ولا تربية ولا مشاركة ولا الكلام لا، المسألة من أيسر ما يمكن، إنما بيضخمها من يريد أن يضخمها ليجعل منها متجرا. فمن كلام والله يلا اقرأ.
وحسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع، واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن، وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد.
يا ولد يا بشير، أنا أفهم من هذه الجملة التي قرأتها أن فيه أصل من أصول بلاغة الشعر وبلاغة البيان وبلاغة القرآن عند الإمام عبد القادر. هذا الأصل هو إيه؟ هو تقريب المعاني من القلوب، هو 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 تيسير وصول الحقائق إلى القلوب حتى يصل المعنى إلى القلب. حتى إيه؟ كمان مرة، حتى يصل مع وصول اللفظ إلى السمع. مع وصول اللفظ، يعني مش مهمتي، يعني أنا مش يعني لابد أن تكون عبارتي عبارة تزلل الطريق وتضيء الطريق إلى وصول المعاني إلى القلوب. أما أن تكون العبارة غامضة ويبقى الطالب في تحليل غموض العبارة التي تحجب عنه وصول الحقيقة إلى القلب، فهذا شيء ضار بالعلم وبالتعلم. وإنما المطلوب أن تكون العبارة، ولذلك وده معنى قول أو هو شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن، ولقد إيه؟ يسرنا القرآن للذكر، وليس ذكر اللسان بذكر. للذكر وليس إيه؟ وإنما الذكر ذكر القلب، ولا يمكن للقلب أن يذكر بالقرآن إلا إذا وصلت حقائق القرآن إلى القلوب. فالتيسير المراد به وصول معاني القرآن إلى القلوب. الذي يقول عبد القاهر الآن وهو إيه؟ يصل المعنى إلى القلب مع وصوله إلى السمع. فمن كلام الله ده أنا ممكن جدا أدعي إن لاحظ الأصل ده، الأصل بتاع وصول المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع تكرر كثيرا في كلام عبد القاهر، تكرر إيه؟ واعتبر أصل من وهو لو تتذكر ما قرأناه أول درس بأنه بيقول ما دام البيان المقصود به الإبانة فأفضل الكلام ما كان أكثر إيه؟ إبانة. لو قرأت هذا وتابعت مسألة وصول المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع، تفهم كلامي؟ وعرفت أن ده أصل من أصول بلاغة البيان عند عبد القاهر، وأجي أنا أزعم أنها مقتبسة من قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد إيه؟ لم أكن مدعيا، لأن ده حقائق، حقائق ظهر زي الشمس. عبد القاهر يقول المبين الرائع، الرائع هو الذي يوسر المعاني لأن تصل إلى القلوب، لأن احنا قلنا الذكر يعني الوصول إلى القلوب، لأن ذكر اللسان لا قيمة له، وهكذا. فمن كلام، ولذلك دائما دائما مراجعة الأفكار بتهدي فيها إلى أفكار. مراجعة إيه؟ مراجعة الإيه؟ تهدي 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 في الأفكار إلى أفكار. مراجعة الأفكار تهدي في الأفكار إلى أفكار، زي بالضبط والذين آمنوا والذين اهتدوا، والذين إيه؟ يعني كأن الهدى يلد هدى، والخير في النفس يلد خيرا، وهكذا وهكذا الأمور ترتبط بعضها عشان يكون لك رؤية شاملة وتكون لك معرفة شاملة وتكون لك معرفة أوضح ومعرفة أبجد. يلا.
وشيء داخل المعاني المقصودة مداخلة الطفيلي الذي يستثقل مكانه.
ما فيش ما فيش، لماذا؟ لأنك أحذف لأي لفظ من هنا ما لا 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 استقم الكلام.
والأجنبي الذي يكره حضوره وسلامته من التقصير الذي يفتقر معه السامع إلى تطلب زيادة.
طبعا أنا بقول نتعلم كيف نتعلم، ودي حقيقة أكبر مني بكثير، فهم كلامي؟ دي إيه حقيقة، بس فقط أنا بشوف منها أشياء بأدل عليها. أهو بيقول سلمت من الفضول الزائد الذي يستثقل حضوره وقابله بسلام التقصير. فهم كلامي؟ يعني لا هو من هذا ولا هو إيه، وإنما النهج الوسط زي الوسطية اللي بتكلموا عنها، زي الوسطية، مع ان انا ليه ملاحظة على الوسطية دي، اصل انا لما اقول وسطية الاسلام يبقى الاسلام فيه طرفين مذمومين، وليس الامر كذلك. لما اقول انا مع الوسط، مع الوسط وسطية الاسلام، يبقى معناه ان فيه الامر ليس كذلك، الطرف ده اسلام وده اسلام، هو انا وده اقول ليه، تفهم كلامي؟ ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه الو. من انت؟ مين انت؟ عاوز مين؟ غلط، هو غلط الله يرضى عنك. حفلور حفلة ده بيقول من معظم موجود. يلا يلا رب أرضى الله في كل قلب ما شغله. يلا أنا كنت بقول إيه يا ولد يا بشير؟ أيوة أيوة، يعني المسألة
برضك. أي كان كلام ولا ايه؟ وحتى يعني برضك التشدد في الدين ما فيش حد يقدر يزمه، لان التشدد في الدين تشدد في السماحة وتشدد في الخير وتشدد في العطاء. ها ها ها، تشدد في الدين. الله لو كان ربنا انزل دين الذي يمسك بكل شيء فيه، انسان مذموم يبقى ما بتكونش له لازمه هذا الدين. انما هو التشدد في الدين يعني تشدد في العمل. ولذلك سيدنا رسول الله لما جاء الاصحاب وجاء اصحاب وقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر واما انا فكذا كذا كذا، ما كانوش سيئين، انما قال لهم لا تشقوا على انفسكم، يريد الله بكم ولا يريد بكم. ففيها الفاظ، فيها الفاظ في حولها، حولها غمز ولمس. فالتشدد في الدين ما هوش خطأ بقى. التشدد في الدين أن تدخل في الدين ما ليس فيه، ده مش تشدد في الدين، ده إفساد للدين. ها أن تدخل إيه
في الدين ما
ليس فيه، ده إفساد للدين. إنما 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 الدين يعني كل ما كل ما أوغلت فيه أوغلت في الصلاح والإصلاح، أو غلسة في الصلاة. بس خذوا برفق. سيدنا رسول الله كان بيقول إيه؟ إن المنبتة لا أبدا قطعة، يعني معناها إنك خذ الأمور برفق، يعني ما تجعلش الدين ساقي. الالتزام بأمر الله ونهيه يوظف حياتك. إنما 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 من استمسك بالسنة والمندوب والفرض في دين الله، ده إنسان يريد أنا ألقى الله وأنا كذلك. وكل مسلم يتمنى أن يلقى الله وقد أخذ بكل سنة وبكل آية وبكل مندوب إلى آخره. ده ما يصحش إن احنا نخلطه بمن يدخل في دين الله ما ليس منه. اقرأ يا ولد.
وذلك أن أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشاب أنه قال ولما قضينا من كل حاجة، فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضها وسننها من طريق أمكنه أن يقصر معه
لا 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 عند سكر عند سكر لا 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 لا
وهو طريق.
شوف انت قاعد يا بشير قاعد.
فعبر عن قضاء المناسك باجمعها.
ايوه شوف هو بقت هو هنا يا عبد القاهر هنا. لاحظ شيء. لاحظ انا ما بيهمنيش الفكره التي يقولوها لي العالم بقدر ما يهمني كيف وصل اليها. انا عاوز اعرف طريقه ايها الناس. انا اريد ان اتعلم طرائق العلماء. وليس فقط علم العلماء. ها عيد تاني يا ولد يا بشير اللي انت قلت ده. اي شوف عيد تاني. ايوه شوف بقى هو الان يقول هو الان وقف عند الجمله بتاعت ولما قضينا من كل حاجه. وكيف استطاع بلا باقه ولا قانه ان يطوي كل مناسك الحج في جملة واحدة، بل في نصف جملة، لأن قضينا من منن ده جواز ده شرط لما ده ولا يتم المعنى به، وإنما يتم المعنى إذا جاء الجواب. فكأن الشاعر بلا قانة وفطانة استطاع أن يجمع نشر كل ما كان في الحج. أن يجمع إيه؟
دي
اللحظة التي عاشها عبد القاهر وأنتقطه بما تسمعونه من بشير. أنا بيهمني الذي أسمعه، ولكن من جهة أنه يدخلني في 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 خواطر الرجل، في خواطر إيه؟ التي أنتقطه بما أسمعه. أنا أبدأ مما أسمعه، أبدأ إيه؟
مما أسمعه
حتى لأدخل خواطر من قال. ها؟
وأتلمس قلب وعقل من قال حتى أنطقه بما قال، وأتلمس قلب وعقل حتى أنطقه بما وده مسألة كيف نتعلم العلم، ومسألة تعريفنا طرائق العلماء الذين صنعوا المعرفة كيف صنعوها، الذين أسسوا كيف أسسوا، بناة المعرفة كيف كانوا بناة. إذا لم تعلم هذا يبقى أنت عايش بدون بصيرة. إذا لم تعرف كيف بنى من بنى يبقى أنت تجهل كيف تبني. ها؟ ها؟ وأمة جهلت كيف تبني هي أمة مباحة لعدوها مستباحة، أرضها مباحة ومستباحة، لأن الذي يحمل البلاد هو العقل وهو الفكر وهو العلم. فمن كلام الله فهذا هو، فهذا هو الداعي الأساسي للمعرفة وللعلم إلى آخره. يلا.
ثم نبه بقوله ومسح بالأركان من هو ماسح على طواف الوداع.
أيوة.
الذي هو آخر الأمر ودليل المسير الذي هو مقصود.
أيوة. أيوة.
ثم قال أخذنا بأطراف.
انتظر عليها شوي، انتظر عليها شوي. أنا لا أزال أسأل نفسي لماذا قال من هو ماسح؟ طب ما المفروض قضينا من منا كل حاجة ومسح كلنا بالأركان. ها ها قضينا ايه ومسح انما لماذا قال من هو ماسح؟ ها لماذا قال ايه من هو ماسح؟ الله، هو فيهم ناس ما تقوص طواف الوداع، ولا هو مفهوم شويه ضلالات كانوا رايحين يجيبوا شنط؟ فاهمين كلامي؟ انت فاهم كلامي؟ انت عندك جواب؟ ها انت فاهم كلامي؟ ها طيب طب لماذا؟ ليس عندي جواب الا جواب واحد، وهو ان طواف الوداع ليس شرطا اساسيا من شروط الحج. ليس ايه شرطا اساسيا من شروط الحج، بس مفيش اكتر من هذا. انما من هو ماسحه يعني فيه غمز لبعض الاصحاب، ولذلك ابن جني ها كان يعني كان يسمح لنفسه أن يقول في الشعر ما يشاء، وهذا جيد. كان إيه يسمح في الشعر ما يشاء. فلما لما راح كت من هو ماسحه، وبعدين أخذنا بأطراف الأحاديث وفهم إن أطراف الأحاديث معناها التعريض والإيماء والرمز والإشارة في خفاء. معنى ايه؟ ها؟ فصار فأخذنا بأطراف الأحاديث إلى أحاديث ذوي الصبوات. فصار أخذنا بأطراف الأحاديث إلى أحاديث أهل الصبوة، وأن الرفقة في الحج كان فيها ليس من المؤثم عند أبي الفتح ابن جني أن تدخلها صبوات جمع صبوة، فمن كلام الله وهكذا. إنما عبد الخير ضرب صفحا عن كلام ابن جني هذا، بل إن ابن جني أقام أخذنا بأطراف الحديث على هذا المعنى. أخذنا، ولذلك أدهشني جدا جدا. الله، هو أنت مع جماعة في الحج ولا جماعة طالع الرحلة؟ فهم كلامي؟ ابن جني أقام الأبيات على هذا المعنى، على معنى التعريض والرمز ولحن القول الذي شاع في ثقافة الشعر العربي في معنى مخاطبة المحبين، الذي شاع في ثقافة في معنى مخاطبة المحبين. كم كلام؟ يلا.
ثم قال أخذنا بأطراف الأحاديث
وأنا برضك وأنا شفت خد بالك أنا تكلمت عن ابن جني فأخذنا بأطراف الأحاديث، إنما هي كلمة كلما سمعتها أو قرأتها أحسست أني أسمعها أول مرة أو أقرأها أول مرة، لأن أخذنا بأطراف الأحاديث كلمة غاية في النبل، غاية في سمو الخيال، غاية في سمو البيان. أخذنا بأطراف الأحاديث لأنه أنا حأفسد المعنى، أنا مضطر أن أنا أقول لك لماذا أنا مضطر. أنا قلت لك وأنا صادق إنها غاية في 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 في, في, في البيان، وأنها غاية في محاسن الشعر، وأنها كلمة نبيلة جدا ورائعة جدا. بس أنت ما تطلبنيش ما تطلبنيش إن أنا أشرح لك لماذا، لأن أنا لو لأن أنا عاجز عن أن أشرح لماذا، لأن لها في القلب أسرار لا لا لا, لا, لا تحيط تحيط بها المعرفة وتدركها المعرفة تدركها المعرفة، لها في القلب أسرار تدركها المعرفة ولا تحيط بها الصفة، لأن لها في القلب عملا وفعلا تدركه المعرفة ولا تحيط. إنما أنا مضطر بقى تقول لك يعني، وإن كان هذا سيفسد عليك تذوق الشعر، إن هو جعل الشعر كأنه شيء كأنه شيء أحاط بالركب، وشيء له جعل للشعر أطرافا أو جعل للحديث جعل وليس له أطراف، ها جعل كالذي جعل للمنية نابا وليس لها ناب، جعل للشعر الحديث أطرافا. وبعدين ابن جني حقيقة الذي أغواه بهذا إن ابن جني كان رائعا في جمع ما أحسن ما قاله الشعراء في الحديث، كان كتاب الخصائص فيه صفحات فيها أحسن ما قيل في أحسن الحديث، أحسن ما قيل في أحسن الحديث. فكان ابن جني مفتون ولذلك موضوع وصف الحديث ده وكان يعني كان في غاية الأهمية في الشعر العربي. أخذنا بأطراف الأحاديث، فأطراف الأحاديث فيها خيال، فيه سمو شديد جدا وفيه بيان رائع جدا، لأنه جعل. ولذلك عبد القاهر لما جه يعرف ما يسمى في البلاغة بالاستعارة بالكناية ما صعبش الموضوع علينا وقال إن هو التشبيه المضمر في النفس المدلول على المحذوف كذا كذا كذا، وإنما قال ببساطة شديدة أن تجعل الشيء للشيء ليس له. أنا إيه؟ وانتهت المسألة، يعني أن تجعل للمنية أنيابا وأن تجعل للشمال شمال يدا وأن تجعل للحديث أطرافا وأن تجعل. قال عليه السلام مرة قاتل الحلال أو جدع الحلال أنف الغيرة، جدع ليه؟ فجعل للغيرة أنفا وهكذا وهكذا. أنا قلت بقى إن أنا قلت إن الجملة اللي موضع التسقيط دي يجب الوقوف عندها. فإذا كان أوائلنا وقفوا عند أطلال الحجارة لأن فيها ذكريات، فلابد لنا أن نقف عند الجملة التي فيها هذا التسقيط، فيه وقفة واجبة، فيه وقفة واجبة للمسألة. فأخذنا في أطراف الأحاديث دي ستجدها الجملة الأم في هذه الأبيات، ستجدها الإيه؟ واقرأ ما قبلها تجده مواصلة تصل إليها، واقرأ ما بعدها تجده وهكذا. دائما الكلام فيه معنى أم، معنى أساسي. تجد ما قبله يهيئ له وما بعده متفرع عنه. فجندس أخذنا بأطراف الأحاديث التي جعلت فيها الشاعر الشيء للشيء ليس له جملة ثقفت أفضل تثقيف وبينت أفضل بيان وصقلت أنبل صقل، لأنها لا توشك أن تكون محض شعر هذه الأبيات. توشك ايه انت؟ اقرأ بس. انت فهمت كلامي ولا؟ احنا بنتكلم عن يسرنا العلم للقلوب، وانما ربما انا مثلا اقول نيسر العلم بس ما اقدرش يسر، زي اللي بيقول صلوا بخشوع وبيصلي من غير خشوع. فمين كلامه ولا؟ يلا.
فوصل بذكر مسح الاركان ما وليه من ذم الركاب وركوب الركبان، ثم دل بلفظة الأطراف على الصفة التي يختص بها الرفاق في السفر.
شفت عبد الخير بقى؟ شفت عبد الخير نبه إلى معنى أنا جرسه ألف مرة، إنما ما حضرنيش وأنا بتكلم، لأنك أنا شغلت بأنه جعل للحديث أطرافا وليس لها أطراف. عبد الخير ما شغلش بهذا، عبد الخير شغل بالشيء الذي جعل للحديث أطرافا، وهو تحاب بالرفقة وصفاء ما بينها وبلوغ المسرة وإحاطة المسرة بها، لأنهم وفقوا إلى أداء الحج وهم الآن يعودون إلى الأوطان والأوطار. يعني أخذ عبد القادر يحلل المشاعر العامة للركب التي أنشأت كلمة أطراف الأحاديث. عبد القادر إيه؟ يحلل المشاعر العامة في الرد التي أنشأت كلمة أطراف الأحاديث. يلا.
دل بلفظة الأطراف على الصفة التي يختص بها الرفاق في السفر.
شفت خدنا أنا في كثير من الحالات أقول لمن لطلاب العلم إنك أنت دائما، أنا حتى قلتها قبل كده شوي، إنك تنفذ مما تسمع إلى الخواطر التي دفعت المتكلم إلى أن يقول ما تسمع. أن تدخل مما تسمع إلى الخواطر التي دفعت. أهو عبد القادر يقول هذا الآن، يقول الآن إن رفقة السفر وما بينها من تحليل مشاعر هذه الرفقة هو الذي أنشأ هذه الكلمة. تحليل إيه؟ مشاعر هو الذي أنشأ هذه الكلمة.
من التصرف في فنون القول وشجون الحديث.
أيوة، لا يتصرف الناس في فنون القول وشجون الحديث إلا إذا كانت قلوبهم طيبة وطابت أوقاتهم وطابت نفوسهم. لا يتصرف القوم في شؤون الأحاديث إلا إذا طابت نفوسهم وطابت أوقاتهم.
أو ما هو عادة المتضرفين من الإشارة والتلويح والرمز والإيماء.
لاحظ ده كلته معاني. لاحظ إيه؟ دي المعاني التي اجتلبها الشاعر وأسكنها في شعره عن طريق صنعة شعره. المعاني التي اجتلبها الشاعر وأسكنها في شعره عن طريق صنعة شعره. تاني المعاني التي اجتلبها الشاعر وأسكنها في شعره عن طريق صنعة شعره. اقرأ يا بشير.
وأنبأ بذلك عن طيب النفوس. أيوة. وقوة النشاط.
هذه المعاني، هذه المعاني مش الألفاظ. الإنباء عن وفرة النشاط دي المعاني التي اقتنصها الخيال الشعري وأسكنها في اللغة، اللي هي حول المعنى العام وليست صلب المعنى العام، وإنما هي كما كان يصفها حازم القرطاجني تطيف خواطر، تطيف حول المعاني العامة. خواطر ايه؟ تطيف تطيف خواطر خواطر تطيف زي الفراشة تطيف زي الفراشة حول المعاني العامة. ودي وده لب الشعر. لو حذفتها من الشعر بقي الشعر عظاما بلا 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 لحم ولا وهكذا. يلا
كما توجبه ألفة الأصحاب وأنسة الأحباب وكما يليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجع حسن الإياب وتنسم روائح الأحبة والأوطان واستماع التهاني والشحايا.
شفت ازاي انا قلت تحليل ما تحليل ما تحت لفظ الشاعر من مشاعر القوم الذين تحدثوا عنهم. تحليل ما تحت لفظ الشاعر من مشاعر القوم الذين يتحدثون عنه. تحليل ما تحت لفظ الشاعر من مشاعر القوم. ده الصنع.
ثم زان ذلك.
لا لا ارجع للورا تانية يا بشير. ارجع بعيد شوي. بعيد شوي.
وكما يليق بحال من وفق
لا قبل كده بشوي.
وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط وفضل الارتباط كما توجبه ألفة الأصحاب.
وقبل كده بشوي كمان.
دل بلفظة الأطراف على
الصفة التي استمر استمر هنا.
دل بلفظة الأطراف على الصفة التي يختص
ده 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 كلام كلام مهم جدا كلام يحفظ لأن أنا مش بحفظه بذاته. أنا بحفظه من حيث هو طريقة في التحليل وإزاي دلت لفظ الأطراف بعثت هذه الصور كلها عند بعثت هذه المعاني كلها عند من يتذوق الشعر من طبقة عبد القاهر. لفظة الأطراف كيف 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 فاضت بهذه الصور كيف إيه لفظة الإيه كيف إيه أيوة لأن اللفظ الحي يفيض بمعانيه حين يتلقاه القلب الحي لأن الإيه يفيض إنما القلب الميت تنطفئ فيه الشموس ها ليه ها تنطفئ فيه الشموس. يلا ها.
دل بلفظة الأطراف على الصفة التي يختص بها الرفاق.
أنا مولع بهذا أيها الناس مولع بهذا. أنا مولع بالعقل الذكي الرائع الذي ينطق الكلام بما لا أستطيع بما لا تستطيع أذني وحدها أن تسمعه وإنما لما أنطق عبد القاهر كلمة الأطراف بما أنطقها به أنا مندهش جدا إلى أي مدى أنا أهملت نفسي حتى أصبحت لا تستطيع أن تستخرج خبايا اللغة من وراء هذه الألفاظ التي استخرجها هذا العالم الجليل يلا
من التصرف
أنت حاجة تستمعين كلامي ولا حتى لو ما تفهمين انا بس بأبرئ ذمتي ما في اكثر من هذا لانكم انتم في ازهر الزهراء لانكم ايه ولازهر الزهراء علينا حق لا يضيع ها وليه كمان مره كمان مره فمن الله يلا
من التصرف في فنون القول وشجون الحديث أو ما هو عادة المتضرر
أيوة أو دي اللي أنا عاوزها أو ما هو عادة المتضرفين دي لمح عبد القاهر إلى أن الكلام يحتمل ما قاله أبو الفتح ها 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 عيدها تاني عبد عيدها يا بشير أو إلى
أو ما هو عادة المتصرفين
لأنك لما تجد المتصرفين يعني هم أصحاب الهوى أصحاب المزاج يعني مفهوم أصحاب الصبوات أصحاب الإيه الصبوات ما عادة المتصرفين ها
من الإشارة والتلويح والرمز
أيوة لأن لغة الصبوة هي لغة الرمز والإيماء هي لغة الايه الرمز وخير الحديث ما كان لحنا. ها
وايه خير الحديث ما كان لحنا
وما كان لحنا. يلا
وأنبأ بذلك عن طيب النفوس.
بس يبقى المهم دي كلها ان انا استعدت البشير لها علشان ان لاستدرجني ما اقام الابيات الا على هذا. وبعدين عبد القاهر وان كان لم يذكر ابا الفتح بالثناء الواجب، لأن أبو الفتح عبقرية من عبقريات هذه الأمة المجهولة. ها 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 أيوة نعم لا شك أبو الفتح ده شيء جليل جدا جدا. أبو الفتح ده فيه نزعات عجيبة جدا جدا. أبو الفتح يرى الإذعان والإجلال والإكبار لما كان يسميهم علماء المصريين اللي هم مين؟ الله يفتح عليك البصرة والكوفة، ثم الإجلال، ويرى أن هذا الجيل خلقه الله خصوصا وأعده خصوصا ليحفظ هذه اللغة. تفهم كلام أبو الفتح؟ الكلام مدهش. أبو الفتح يرى أن هذه العربية الشريفة الذي صنع فيها هذه الطاقات البيانية الجليلة جيل خلقه الله في الزمن الأقدم وأعطاه إلهامات ليعد هذه العربية لنزول الكتاب العزيز به. جيل في الزمان الأقدم وألهمه إلهامات ليعد هذه العربية لنزول الكتاب العزيز به، ثم لما نزل الكتاب وتمت العربية خلق الله جيلا آخر، خلق الله ايه ليضبط ضوابطها ويضبط قواعدها اللي هم علماء اللي هم النحاة علماء البصرة والكوفة والخليل وسيبه الى اخره. فهو رجل كان مفتونا باللغة، مفتونا بالعلم، مفتونا بالعلماء. وده مش هو لنا الذي اردته، لان العبقرية بتاعته ظهرت حين قال واذا رأيت ما يخالف هؤلاء العلماء فراجع نفسك فيه، فإذا وجدت نفسك مستمسكة به فجاهر به ولا حرج عليه. جاهر بمخالفة هذا الجيل الذي خلقه الله لهذه العربية ولا حرج عليه، لأن 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 ولذلك الشاطبي اعترض عليه وقال إن هو بيهاجم إجماع الأمة، إنما هو بيهاجم نعم بيهاجم إجماع الأمة في العلم وليس في الوحي، لأن إجماع الأمة واجب في الإيه؟ في الفقه، إنما ليس واجب في الجغرافي، وليس واجب في التاريخ، وليس واجب في اللغة، وهكذا. وكان الشيخ الشاطبي رجل عالم جليل جدا الآخر. فالمهم أن أبو الفتح ده عقامة كبيرة، بس عبد القاهر كان لا يحش له كثيرا. ربما وهذا ضعيف أن يكون اعتزال أبو الفتح وأشعري عبد القاهر، يعني ربما، بس أنا ما بهتمش بهذا الشيء، لأني وجدت كثيرا من الأشاعرة يأخذ عن المعتزلة، ووجدت كثيرا من المعتزلة يأخذون عن الأشاعرة، وعلماء الأمة يأخذ بعضهم عن بعض. بس المهم أن أنا لاحظت أن عبد القاهر كان قليل الهشاشة باب الفتح، كان إيه؟ مع أن ده جيل أسدزته أو جيل أكبر منه قليلا، يعني أبو الفتح تلميذ أبو علي الفارسي، وعبد القاهر كان مولع بأبي علي الفارسي، كان مولعا بأبي علي الفارسي. والشيخ محمد علي النجار رحمه الله قال إن أبو علي الفارسي رزق بتلميذ أحيا علمه، اللي هو مين؟ وأبو الفتح لن يرزق بتلميذ يحيي علمه. فهم كلامي؟ فظل علم أبي الفتح مجهول، لأن أبو الفتح له أفكار في اللغة عجيبة جدا جدا جدا. المهم أن عبد القاهر لما قال عادة المتظرفين حسيت أنه هو بيقترب بها من أبي الفتح، ولكنه لا يفتح له بابه، ولكنه فهم كلامي؟ لأن أنا تبعت كل ما كتب عبد القاهر المواطن اللي فيها إشارات لأبي الفتح، فكان كثيرا ما يسكت عنه، وكان كثيرا ما يرد كلامه من غير ذكره. وكان ايه كثيرا ايه ما يقول وقالوا كذا وكذا 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 وهو وصوابه كذا وكذا وكذا. لما انت ترجع لقارئ ديت وتكون قراءتك متسعة وتكون قراءتك مش انت قاعد تترغي وتتكلم وتروح وتيجي وعامل زعيم وانت ما تفهمش حاجة كعادة الزعماء وانت عامل زعيم وانت لا تفهم شيئا كعادة الزعماء. فهم كلامي؟ فلا انت قارئ. لما وجدت بيقول قال بعضهم كذا وهو خطأ وصابوه كذا لقيت ابو الفكر دي تفهم كلامي؟ ما انت لازم انت تمشي وراء مدب اقدامهم عشان تعرف هم بيقولوا ايه وتعرف ادبهم. لانه كان ممكن في هذه اللحظة بدل ما يقول وقال بعضهم يقول وقال ابو الفتح واخطأ ابو الفتح وابو الفتح لم يفهم ويدب زي المدبات اللي احنا بنشتغل فيها دي. فهم كلام ولا يلا ويدب زي الايه انا بشرف ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا بشير وتكون مدب كبير يعني. تمام كلامي. اي ما كان الشيخ شافر رحمه الله يغضب غضب شديد حين يجد الجيل يشترئ على مثل الخليل وعلى مثل سيبويه وعلى مثل الشافعي. لأن الأمة إذا رمت قممها بالحجارة فهي تمضي إلى نهايتها من غير أن تعقل. فهم كلامي؟ ها؟ 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 الأمة إيه؟ قممها بالحجارة فهي تمضي إلى نهايتها من غير أن تعقل. فهم كلامي؟ ها؟ ولذلك لا استريح مطلقا لهذا. ولذلك بأجد ان من ذاقوا طعم الحلم احترموا وكرموا اهله ولو اخطأوا. احنا ما كلنا يخطئ ويصيب كلنا يخطئ الا صاحب هذا القبر وصاحب هذا القبر فيما اوحاه الله اليه بس. صاحب هذا القبر ايه؟ انما في امور الدنيا لا يخطئ ويصيب. انا بشر اخطئ ويصيب هو اللي قال كده. انا بشر اخطئ ويصيب لما قال النخل وكلام زي وهكذا. يلا
ثم زان ذلك كله باستعاره.
اسمع يا ولاد اسمع يا بشير. لما وجدت عبد القاهر شديد الادب مع الناس وشديد الاحترام لموتاهم وإن هو يرد عليهم من غير أن يذكر أسماءهم وجدت أن الله كافأه بهذا عن طريق سعد الدين التفتازاني. فهم كلامي؟ ها؟ أنت لازم تقرأ وتشوف الدنيا ماشية إزاي. عبد القاهر ليه غفلات لا شك فيها. حتى أنا كنت بالأمس مع درس مع طلابي لقيت له غفلة بلقاء وقلت للأولاد أنا حين أرى هذه الغفلات بأجد عذره أو تفسيري لها أنه بيكتب ده في آخر الليل والنوم قد غلبه لأنها خطأ يخالف لأن الكلام اللي في هذه الصفحة يخالف الكلام الذي في الصفحة التي قبلها. ها؟ يخالف إيه؟ فهو ليس عن جهل وإنما هو العالم المحب للعلم يظل يكتب ويقرأ ويحرر ويدقق إلى أن يأتي بالمبتدأ ثم لا يجد له خبرا. الناس اللي سمعت المعرفة مش اللي بيبع بعض هذه صناع المعرفة يظل يعمل إلى أن إيه؟ إلى أن يجد المبتدأ ثم لا يجد له خبرا ينام خلاص. فعبد القاهر ليه غفلة كهذه في باب القصر له غفلة بلقاء في باب ايه
القصر.
ابو الفتح الشيخ سعد الدين التفتازاني بعد ما شرح القضية اللي غفل فيها عبد القاهر غفلة بلقاء وبينها على الوجه الصحيح من غير ما يذكر عبد القاهر بتاتا. فاهم كلامي؟ انما بيشرح القاعدة بتاعت انما شرحا واضحا ويستشهد لها بآية انما الصدقات للفقراء وانتهى الامر. ثم قال بأدب جم قال الشيخ رحمه الله قال ايه
الشيخ رحمه الله
ثم ذكر النص الذي اخطأ فيه عبد القاهر هذا الخطأ الابلغ وانتهى وقفل الخص انتهى وانتهى القضية بين الحقيقة وجاء نص الشيخ اللي فيه
هذا الخطأ البين وجفى القصر تحت رأسه. هو وفي للحقيقة العلمية.
كان كلام؟
فلا بد من إيه؟ من بيانها. وفي للحقيقة العلمية لابد. ولا بد من بيان خطأ عبد القاهر. ووفي لقيمة عبد القاهر العلمية.
كان كلام؟
لأننا قلت وألح وأكرر أنه لا يجترئ على العلماء إلا من هو ليس منهم. وقلت وأكرر إذا رأيت الأمة ترمي قممها بالحجارة حتى من السياسيين وتلتق التهم لكرام الناس يبقى أعرف أن المسألة من أخطر ما يمكن. إذا رأيت المؤرخين يرمون القمم التاريخية بالحجارة يبقى المسألة من أخطر ما يمكن، لأنك أنت إذا أفنيت العرانين والذرى رمت الليالي من يد القامل الذكري، ده جرير. إذا أنت إيه؟ إذا جئت على خير على القمم التي في الأمة ودفنتها في التراب، إذا أنت أفنيت العرانين جمع رنين والذرى، إذا أنت إيه؟ رمت الليالي من يد الخامل الذكري، هتبص تلاقي نفسك مرمي ممن لا قيمة له، لأنك أفنيت عرانين الوطن وذراع. لأنك إيه؟ أفنيت إيه؟ ما دمت تجي وأنت مليء حقد على القمم، يبقى أنت هتصفي البلاد من القمم. تمام كلامي؟ وما يبقاش شيء إلا الأقزام. الذين يصدقون. تفهم كلام؟ شيء تاني لازم تفهموا. أودع الكلام كلام يعني أبو الفتح بن جنة، واحترام عبد القاهر للقيمة العلمية، واحترام سعد الدين للقيمة العلمية، يديني هذه الحقيقة التي تتكلم عنها الآن. أي أمة ترمي قممها بالحجارة فهي أمة في طريقها إلى النهاية. إذا أنت أفنيت، احفظ الكلام ده، اكتبوا هذا البيت، إذا أنت أفنيت العرانين، وقلوه لأنفسكم ولطلابكم، خطر القضاء على القوة الفاعلة في الوطن. إذا أنت أفنيت العرانين والذرى رمتك الليالي من يد الخامل الذكري. كان كلام والله؟ يلا.
ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبق فيها مفصل التشبيه.
الله، شوف بقت إحساسه بالاستعارة اللطيفة. طبعا أخذنا بأطراف الأحاديث دي عندي أنا رائعة جدا جدا، بس مش عندي عبد القاهر، هي لؤلؤة الأبيات، ولكنها ليست إيه عند عبد القاهر إيه لؤلؤة الأبيات. يلا.
وأفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه.
أيوة.
وصرح أولا بما أومأ إليه في الأخذ بأطراف الأحاديث من أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحل.
أيوة. شفت إزاي؟ شفت هو داخل على إيه؟ هو داخل على إيه؟ سالة بأعناق المطي الأباطي. تفهم كلامي؟ من ذكائك الواجب انك تعرف من اول الكلام الجهة التي يتجه اليها الكلام.
نعم.
ان تعرف ايه
اول الكلام الجهة التي يتجه اليها.
عد الثانية بس اللي انت قررته ده.
وافاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه، فصرح اولا بما اومأ اليه في الاخذ باطراف،
لان اخذني باطراف الاحاديث دي اذا شرحتها وحدها وشرحت سالت بأعناق المطي الأباطح وحدها تبقى أنت أفسدت الشعر، لأن أخذنا بأطراف الأحاديث ما كان لها أن تكون. أخذنا إلا لأنهم على مطايا سيرها سهل رهب.
نعم.
لأخذنا بأطراف الأحاديث
ما كان لها أن تكون. هي بتدل على طيب النفوس وعلى الغبطة وعودة الأوطان وتلاقي الأحباب والتهاني إلى آخره. بس لو كانت المطايا التي هم على ظهورها لا تسير بهم سيرا سهلا رهوا حتى كأنه سيلان الماء ما كان لهذا أن يكون. فأخذنا بأطراف الأحاديث للتركيبة بتاعت عبد القادر، أخذنا بأطراف الأحاديث بنت ما بعدها. أخذنا إيه؟
بأطراف الأحاديث
بنت إيه؟ إيه اللي هي بنت إيه؟ صنع منفسكم بعضها ببعض، صنعة الشعر ممسك بعضها ببعض. اقرأ اقرأ وكمل يا ياسين، خلاص بكفى عليك يا بشير وشك اصفر. يلا
ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبقة.
لا هات لي تاني، هات لي تاني الارهاص. هات لي تاني ايه الارهاص؟ يعني ايه؟ يعني الجملة التي تدلني على أن عبد القاهر داخل على سند عنقه المطيف.
نعم.
يلا ها. يلا ها.
وأفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه. فصرح أولا بما أومأ إليه في الأخذ بأطراف الأحاديث من أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحل.
أنا شفت، أنا أحب، أنا أحب الناس الذين فتح الله شهوتهم إلى المعرفة، ويقيني أن هؤلاء هم الناس، هم القوم، كل القوم يا أم مالك، الذين فتح الله شهوتهم إلى المعرفة، ويقيني أنهم هم القوم، كل القوم يا أم مالك، يا سلام. فأنا أتكلم أخذنا بأطراف الأحاديث دي، أنا بقول لك أنا يعني أنا سمعتها من بشير كم مرة ومن ده وقريها أنا من قبل البشير ما يتولد ومن قبل ياسين ما يتولد، بس لما بسمعها كأني دي أسمعها الأول مرة، لأنها جملة رطبة، جملة رطبة فيها غدق، فيها عطاء، فيها غضارة. فهم كلامي؟ ها ها. وأحذر أنك أنت تقول فيها عطاء وفيها غدارة بلسانك، وإنما قل هذا بعدما تذوقه، بعدما ما تحسه نفسك. قل هذا وكونك أنت تجتهد في أن نفسك تحس هذا. يا أخي اعلم أنك حين تطلب من الله أن يفتح شهوتك للعلم وللبيان، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقربك من كتابه العزيز. اعلم أنك حين تطلب من الله وأن يفتح شهوتك للعلم وللبيان، فأنت تطلب من الله أن يقربك من كتابه العزيز. واعلم أنه ما طلب أحد قربا من الله وهو صادق إلا أعطاه الله وزده.
ها انا قلت طلب احد من الله قربه وهو صادق الا اعطاه الله.
حسن اشتغلوا، وباب ربنا مفتوح، وباب التوفيق مفتوح، انما انتوا ما فيش فايده فيكم. وانا بعذركم، لان البيئه اللي نبتنا فيها بيئه لا ينبت فيها الا الحنظل، لا تنبت الا الحنظل. فمن كلام ولا حتى ازهر الزهراء صار ينبت حنظلا. حتى ايه؟
صار ينبت حنظلة.
يلا يا رسول الله.
وافاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه. فصرح اولا بما اومأ اليه في الاخذ باطراف الاحاديث من انهم تنازعوا احاديثهم على ظهور الرواحل وفي حال التوجه الى المنازل، واخبر بعض بسرعة السير ووطاءة الظهر.
ايوه شفت ازاي؟
إذ جعل ثلاثة سيرها بهم.
بيه 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 يا ياسين.
نعم.
أخبر بيه وطاعة الزهر اللي قبل وطاعة الزهر.
بسرعة السير.
أيوة وطاعة الزهر. خلاص دخل على على سالم بعناق المطلوب.
نعم.
وكان الخير مولع بها. وذكرها كثيرا في شعره، لأنها تمثل عنده، تمثل عنده بابين من أبواب الحسن. ها ها، لأنها إيه؟
تمثل
عنده
بابين.
لأنها إيه؟
تمثل عنده بابين.
كمان مرة، تمثل إيه؟
عنده بابين.
الباب الأول هو استعارة السيلان للسير السريع، السهل الخفيف، ها؟ اللي هو باب الاستعارة، اللي هو باب اللي أحد أخطاب البيان كما قال. وفتش أنت، هات الشعر، هات القرآن، هات الحديث، كل موضع من مواطن الاستعارة فتش تحته، ستجد سرا من أسرار الله، ستجد سرا دفينا تحت هذه الاستعارة. السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا بيك. أي نعم، خير. لا استنى، معروف معروف، أنا في درس في الجامعة الأزهر، بتقول معاه من؟ يا معروف، أنا في درس في الجامعة الأزهر، بعد تلت ساعة كلمني يا معروف، الله يرضى عنك. تلت ساعة إن شاء الله. طب قول له عاوز إيه؟ نقعد شوية صغيرين. قول له عاوز إيه؟ خليه يكلمني يا معروف، خليه يكلمني. أيوه. طيب، أنا شاكر جدا جدا جدا. كويس إن أنا هكلم الورثة النهاردة إن شاء الله بالعالمين. نعم، صلى الله عليه. انت كنت بتقول ايه؟
واخبر بعده بسرعه السيد.
ايوه، انا قلت ان فيها موطنين من مواطن الحسن. انا بقول لك الاستعاره اذا فتشت فيها بس بعين ترى وليس بعين حولاء، اذا فتشت فيها ولم تجد شيئا ردها على 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 من على من جاء به، ردها على من جاء به، وقل إنه استعار وليس تحت استعارته شيء. إنما دائما مواطن التثقيف في الشعر اللي هي فنون البلاغة، أجمع الناس على أنها مواطن التثقيف دائما تحتها أسرار. فالمهمة هذه واحد. الأمر الثاني أن استعارة السيلان للأباطح، الأباطح اللي هي الأرض. فالذي وسالت الأباطح، سالت وأراد سارت الإبل في الأباطح، سارت. فإسناد السيل بمعنى السارة، السيلان بمعنى السير، الأصل أن يكون للإبل، ولكنه أسنده إلى الأرض زي زلزلة الأرض زلزالها. فهمت كلامي؟ أخرجت الأرض أثقالها، أسنده إلى المكان، أسنده إلى المكان. اشتعلت الرأس شيبا، أسنده إلى المكان. وهذا التصرف في الإسناد، وهذا ايه؟
تصرف.
وهذا ايه؟
تصرف.
كمان مره، وهذا ايه؟
تصرف.
هو الذي سماه عبد القاهر كنز من كنوز البلاغه، سماه عبد القاهر ايه؟ كنز من كنوز البلاغه. فهي كلمه سالت الاباطح فيها حسنيان، حسن في الاستعاره، حسن في اللفظ، وحسن في الإسناد. ثم قال بأعناق، ولم يقل سالت بالمطي الأباطح، وإنما أدخل الأعناق. وهذا تدقيق جدا في رسم الصورة، لأن الذي يعرف الإبل يرى أن سرعتها وبطئها يظهران في حركة الرؤوس والأعناق، يرى أن إيه؟ سرعتها وبطئها يظهران في الأعناق. فهذا هو الذي
يلا تفهمي كلامي؟
نعم.
يلا.
وأخبر بعد بسرعة السير ووطاءة الظهر، إذ جعل ثلاثة سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح، وكان في ذلك ما يؤكد ما قبله، لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكان سيرها السير السهل السريع.
بالضبط. عبد الخير بردك ذكر مع هذا البيت بيت يكون على حزوه في البناء. ها بيت ايه؟
يكون على حزوه.
وده من توفيق الله لهذا الرجل، وانا على يقين ان من صدق في طلب هذه الأمة ألهم وأعانه الله، وكان معانا، وكان ايه؟
معانا.
لأن فيها علماء قالوا إن مثلا أبو عبيد القاسم السلام قالوا في وصيه كان أشبه علمائنا بالأنبياء. يا سلام.
الله.
كان إيه؟
أشبه علمائنا بالأنبياء.
الله أكبر. كان أشبه
علمائنا بالأنبياء.
وأنا النهاردة قرأت عن واحد من رواة الحديث قالوا عنه كان إذا ذكر رسول الله تغير لونه. كان ايه؟ هم دول الاساس العلمي مش الحشاشين. فهم كلامي؟ دول هم الايه؟ مش الحشاشين، لان علمها لا يفتح بابه الا لهؤلاء. فالمهم ان عبد القاهر ذكر بعد كده في اظن في كتاب الدلائل سالت عليه شعاب الحي. سالت
عليه
شعاب، اي بالضبط سالت الاباطح. شعاب هي الاباطح بوجوه كالدنانير. بوجوه كالدنانير اللي هي بعلاق المصير الاباطح. فانت بتلاقي ساعات الكلام يحزى بعضه حدو بعض. ها ساعات الكلام ايه؟ تلاقي البيتين خوات في حزو البناء وطرائقه. وأنا وجدت هذا كثيرا جدا في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت في كلامه، وجدت كلامه لو جمع لرأيت كلام لو يعني أخوات، أساليب هي أخوات من أب وأم. أساليب هي إيه؟ عجيب جدا، عجيب جدا. وكنت أراه صلى الله عليه وسلم في كثير مما قال يهيئ كلامه لأن يحفظ. يهيئ إيه؟ لأنه لا يبلغنا صبوات الشعراء ولا مدائح المداحين، وإنما يبلغنا الدين سنسأل عنه بين يدي الله، ويسكن هذا الدين في قلوبنا لنعيش به ونعيش له. فهذا شيء مهم جدا في بلاغة، ولم أجد أحدا كتب عن هذا في بلاغة النبوة. بلاغة النبوة تكلم فيها خلق كثير من لدن الجاحظ وآخرهم الرفعي رحمه الله، ولكنهم لم يفطنوا إلى هذا. حتى الرسائل التي تكتب عن بلاغة النبوة بتتم بالتشبيه وبالاستعارة، إنما نحي إن الكلام صير صياغة تهيئه لأن يحفظ. ناحية ايه؟
من كلامه صياغة تهيئه لكي يحفظ.
دام محدش يلا اقرأ.
نعم.
يلا.
لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكان
ذكرت هذا ليه بقى؟ لأنك بتجد في الأساليب زي ما قلت أبيات كأن بعضها من رحم بعض. سالت بأعناق المطي الأباطح، هو من ذات الرحم التي فيها سالت عليه شعاب الحي. وإن كان هذا لشاعر وهذا لشاعر آخر، هذا في زمان وهذا في زمان آخر، ولكن هذه الأشياء لابد أن تجمع الأساليب المتشابهة جدا، والتي أقول إنها كأنها بنات أب وأم.
لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكانت
خلاص انتهينا احنا بقت من هذا، انتهينا من هذا. هات الصفحة دي، هات لل أيوة الصفحة اللي بعدها خلاص.
فقل الآن
أيوة
هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من
ألفاظها؟ أيوة. لأنه أنطق كل حسنة بمعنى وخاطرة. ها قاعد يا ياسين
هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من ألفاظها؟
أيوة سؤال عليك أن تجيب. بعده ما بين لك أن كل حسنة لا مرجع لها إلا خاطر وصورة، أخذنا بأطراف الأحاديث سالة الأباطح وبأعناق المطي، ده كل دي معاني، كل هذه معاني، كل هذه وأمسك بهذا الذي تسمعه مني، لأن عبد القادر سينتقل بك الآن نقلة مفاجئة جدا. يلا كمل يا سيدي.
هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من ألفاظها حتى إن فضل تلك الحسنة يبقى لتلك اللفظة لو ذكرت على الانفراد؟
أيوة.
وأزيلت عن موقعها من نظم الشاعر ونسجه وتأليفه وترصيفه، وحتى تكون في ذلك كالجوهرة التي هي، وإن ازدادت حسنا بمصاحبة أخواتها.
هو ينتقل بك الآن إلى إيه؟ إلى أن هنا حسن، إلى أن
هناك حسن.
هو حسن سواء كان حسن صناعة أو حسنا مستقلا، أو حسنا مستقلا. حسن الصناعة لو هدمت الصناعة ذهب، الحسن اللي غير حسن الصناعة اللي هو هذكره بعد ذلك، الحسن اللي هو غير حسن الصناعة هو ده لو عبرت عنه بالطلياني هو باقي، بالعامي هو باقي، بالفصيح هو باقي، اللي المعاني القيمية والأخلاقية، زي لا يسلم الشرف الرفيع من الأسد، وزي إنما الأمم الأخلاق ما بقي. ترجم هذا صح، تكلم عنه بالعامية يبقى حسن، تكلم عنه بأي لغة شئت يبقى حسن، إنما الحسن الذي تكلمنا عنه حسن فن، حسن صنع الشعر، حسن بيان، لو هدمته ذهب الحسن، ده لا ينقل. ده في كلامي، يبقى إذن هو يشير إلى 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 أمرين: الحسن الذي هو حسن في ذاته، والحسن الذي هو حسن في صنعته. ها ها
نعم.
حسن إيه؟
حسن لفظ في ذاته
صنعته. بس نعم. الذي في ذاته ده خلاص بالعامي ينقل من لغة إلى لغة إلى آخره، إنما الذي في الصنعة هو لو هزيت الصنعة أقل اهتزازة ذهب. يلا.
وحتى تكون في ذلك كالجوهرة التي هي، وإن ازدادت حسنا بمصاحبة أخواتها واكتست بهاء بمضامة أترابها.
أيوة.
فإنها إذا جليت للعين فردة وتركت في الخيط فزدة لم تعدم الفضيلة الذاتية.
نعم، لأن حسنها ذات،
والبهجة التي هي في نفسها مطوية.
نعم.
والشذرة من الذهب تراها بصحبة الجواهر لها في القلادة.
عنده سبحان الله قدرة على ضرب الأمثلة بغزارة شديدة جدا جدا. أو أنا بالكاد قلت إن فيه حسن ذاتي وفيه حسن صنعة وانتهت المسألة وقفلت نفسي على هذا، إنما بقول لك بيضرب أمثلة، يقول لك شذرة الذهب دي إذا كانت في العقد حسناء، خارج العقد حسناء، اللؤلؤة دي في العقد حسناء، وهكذا تزداد مع صواحباتها، تزداد مع صواحباتها، ولكنها لا تعدم الحسن مفردة. يلا.
والشذرة من الذهب تراها بصحبة الجواهر لها في القلادة واكتنافها لها في عنق الغادة ووصلها بريق جمرتها والتهاب جوهرها.
شفت السخاء؟ شفت السراء؟ شفت السراء؟ وشفت بقت يعني كده فن عبد القاهر وإدراك فيه، وإدراك عبد القاهر للجمال، وأنه إذا ضم الحسن إلى الحسن صار الحسن أحسن، وإذا أفرد الحسن عن الحسن صار حسنا. شفت الكلام؟ في التذوق. يلا.
ووصلها بريق جمرتها والتهاب جوهرها بأنوار تلك الدرر التي تجاورها ولألاء اللآلئ التي تناظرها تزداد جمالا في العين ولطف موقع من حقيقة الزين. ثم هي إن حرمت صحبة تلك العقائل وفرق الدهر الخؤون بينها وبين هاتيك النفائس
شفت الكلام
لم تعر من باجتها الأصيلة.
حقيقة يعني هو رجل صاحب بيان, يعني هو رجل عنده قدرة بيانية, يعني هو رجل يتكلم عن البيان الذي امتلك هو ناصيته. ها يتكلم عن ايه؟ عن البيان ناصيته, فهو من العائلة, فهو يتكلم عن الشيء الذي هو به أعلم. ولذلك إذا تكلم التاء صاحب الفهاهة عن البلاغة سمعت كلاما مشوها, سمعت إيه؟ كلاما مشوها, لأنه مش من أهل الصنع, لأنه ليس من أهل الصنع, زي اللحان الذي يكلمك في النحو, زي اللحان الذي يكلمك في النحو وهكذا. فهو راجل أوتي طاقة بيانية قادرة ومعبرة. يلا.
ثم هي إن حرمت صحبة تلك العقائل وفرق الدهر الخؤون بينها وبين هاتيك النفائس لم تعر من بهجتها الأصيلة.
يا بشير, ده كأنه هنا بيعطيني ملخص قصة. ها ها الدهر الخؤون فرق بينها, ده ممكن جدا واحد قصاص يقتطع هذه ويصنع منها قصة. ها يصنع منها ودهر الخؤون التي بينها وبينني. يلا.
لم تعر من بهجتها الأصيلة ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية
طبعا.
كلا, ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ, وإن كان لا يبعد أن يتخيله من لا ينعم النظر
مهم جدا
ولا يتم التدبر.
شفت أنا هقول لك وأنا يا ياسين, كل الذي جاء تعقيب على الذي مضى, واسمحوا لك أنا تعبت خلاص مش هقدر أوصل أكثر من كده, وأنت تقروا وتفهموا, واللي مش فهمش بمسألة مش الدنيا هتنهدي يعني. انت لما تطلع ما انت عرفش حاجة, احنا عاوزينك متعرفش حاجة, احنا عاوزينك متعرفش حاجة علشان نوديك شمال يمين للخلف بس, فكلك ما تنفعش تعرفش حاجة افضل بكثير جدا.
الورقة دي ارسلها واقع احد الزملاء
من
ارسلها احد من الخلف
يقول لي ايه؟ اقولها لك.
اقول نرجو يا شيخانا اذا كانت هناك امكانيه من تغيير موعد الدرس. عايزين خلوه من 7 الصبح و8 الصبح 10 الصبح عشان الموظفين.
لا لا انا ما اقدرش. اولا انا مش في ايدي اغير, وبعدين 7 الصبح و8 الصبح انا ما عادش عندي طاقه لمثل هذا الاسبوع. أنا في الكلية ما بحضرش حاجات اللي هي عاوزة تتعلم.